بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد فهذا لقاؤنا الثاني عشر من قراءة الملحة الجوهرية شرح المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية وهذه القاعدة الثانية والثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود قال الناظم وفقه الله ثم اشتغاله بغير ما قصد يعد كالإعراض منه فاعتمد قوله غير ما قصد يعد كالإعراض منه فاعتمد قوله ثم اشتغاله بغير ما قصد يعد كالإعراض منه القاعدة الثانية والثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود معناها الاشتغال الاهتمام ونحو ذلك الاشتغال بغير المقصود المقصود الهدف والغاية مقصود الإنسان هدفه وغايته ما يريد أن يحققه تجاهل وصد الإعراض هو التجاهل والصد يقال أعرض عن الشيء تجاهله وصد عنه فلم يكترث ولم يهتم ثم اشتغاله بغير ما قصد يعد كالإعراض منه فاعتمد قوله فاعتمد اعتمد الأمر أي أخذ به واتكأ عليه واتكل ووثق به فكأنه يقول ثق بهذا خذ به الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود ومعنى قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود أن مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به نواه فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشتغل بغيره فيفهم منه إعراضه عن مقصوده والتفاته إلى ذلك الغير إنسان الأصل أن يشتغل بكذا فإذا وجدته يتكلم في غيره فلا شك أنه صرف غايته وصرف مقصوده إلى أمر آخر وأعرض عن الأمر الأول وانصرف عنه ذلك أن الأعمال والأحكام المطلوبة شرعا لها مقاصد محددة وأوقات خاصة أحيانا أحيانا الشرع يجعل للأمر وقتا محددا يجعل له وقتا محددا فإن اشتغل الشخص بشيء غير مقصود شرعا من الفعل فهذا يدل على إعراضه عن المقصود المطلوب ويتحمل نتائج تصرفه يبقى فهم الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود إنسان المفترض منه أول ما يقابلك يكلمك في كذا وكذا وكذا الذي هو أساس اللقاء بينكما فإذا اهتم بأمور أخرى وانشغل بأمور أخرى ولم يأتي على الأمر المقصود لكما من البداية إلى النهاية فلا شك أن هذا إعراض عن هذا الأمر ويترتب على هذا الإعراض التصرفات التي يمكن أن تترتب على رفض وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة. فمن ذلك: لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، وهو فيها، هو موجود في داخلها، وأقسم هذا القسم، قال: والله لا أسكن هذه الدار ولا أقيم فيها. ما المطلوب الآن؟ المطلوب أن يخرج خارج الدار، لكن هو تردد فيها ساعة، قلنا لعله مخطئ، لعله مخطئ مثلا، لا، تردد فيها ساعة من غير غلط، من غير إيه؟ غلط، يعني لم يكن مخطئا، حلف. لماذا؟ لأنه حلف لا يسكن ولا يقيم، وما زال يسكن ويقيم. حلف لماذا؟ لأنه حلف لا يسكن ولا يقيم، وما زال يسكن ويقيم. وإن اشتغل، يعني في هذه الساعة، بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة لا يحدث. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا لو أنه تردد فيها دون عمل فهذا إيه؟ فهذا يحنث، لأنه اشتغل عن المقصود بأمر آخر فإيه؟ فحنث. لكن لو رأيناه في هذه الساعة التي يتردد إنما هو يشتغل بجمع متاعه ويتهيأ لأسباب نقلته من هذه الدار، إذن هو لا زال في العمل لمقصود، العمل لمقصود، وفي العمل لمقصود، العمل لمقصود. وإذا كان ما يزال في العمل بالأسباب التي تؤدي إلى تحصيل المقصود وهو تنفيذ اليمين فلا يحدث. لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: اشتريت رخيصة، سقط حقه. المفروض أن هنا بائع وهنا مشتري وهنا شفيع، الشفيع المفروض أن يطلب الشفعة، أنه يطلب الشفعة. طيب جاء يطلب الشفعة، أول ما جاء قال للمشتري: اشتريت رخيصة، المفترض أن يقول: هذه أرضي، هذا حقي، كيف أخبرني ما دفعت فيها وخذ ما دفعت. هو ده مقصوده، لأنه جاء يتكلم في حق شفعة، فالمفترض أن يتكلم في حق الشفعة، لكنه أعرض عن المقصود وذهب إلى شيء آخر يتكلم فيه ليس من مقصوده أصلا. يقول له: إيه؟ اشتريت رخيصة. في هذه الحالة يسقط حقه في طلب الشفعة. لماذا يسقط حقه في طلب الشفعة؟ لأنه أعرض عن المقصود، فهنا اشتغل بغير المقصود، ففهمنا من ذلك أنه يعرض عن المقصود، كأنه الآن لا يطلب الشفعة. ومنها لو كتب: أنت طالق، ثم استمر فكتب: إذا جاءك كتابي، فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت، وإلا فلا، إذ لا إعراب. أنت طالق إذا جاءك كتابي فلم تسارعي بالسفر إلي مثلا. خلاص هو ما زال يكتب كلاما في نفس مقصود كلمة أنت طالق إذا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن إذا دخل في كلمة إذا جاءك كتابي فتجهزي لكذا وكذا ونسي ما مقصود كلمة أنت طالق، كأنه قال أنت طالق وفصل فصلة ودخل في كلام جديد. فإذا أعرض عن الإيه؟ عن الكلام طلقت، لأنه أعرض عن المقصود وذهب إلى مقصود آخر. أما إذا كان يحتاج إلى الاستمرار، يعني ما يزال الكلام متعلقا بنفس المقصود، ففي هذه الحالة لا تطلق. يعني لعل، ففي هذه الحالة لا تطلق. يعني لعله مثلا كتب أنت طالق إذا جاءك كتابي هذا فلم تتجهزي من فورك وتأتين، هذا ليس تطليقا، هذا تهديد مثلا، هذا تعليق. ها، أو يقول إذا جاءك كتابي يوم كذا، هذا تأقيت. تمام، وربما لا تطلق، يأتي قبل هذا أو بعد هذا أو يأتي على غير الصفة أو وهكذا. تمام، يبقى الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، كأنه أعرض عن مقصوده وأهمل حقه فيه. القاعدة الثالثة والثلاثون، المكبر لا يكبر. قال الناظم وفقه الله: أما مكبر فلا يكبر، كذا ففي وسد غفر، لذا ففي الوضوء خلف مستقر. قوله أما مكبر فلا يكبر، القاعدة الثالثة والثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، المكبر لا يكبر. معناها المكبر يقابل المصغر، المكبر الذي تم تكبيره وهو يقابل المصغر الذي كان كبيرا وتم تصغيره. فالمكبر لا يكبر، وكذا المصغر لا يصغر، لأنه تم تصغيره، والثاني لأنه تم تكبر. وكذا المصغر لا يصغر، لأنه تم تصغيره، والثاني لأنه تم تكبيره. فالمكبر لا يكبر لأنه بلغ غايته فيستحيل تكبيره، فيستحيل تكبيره، كما يستحيل تصغير المصغر لأنه بلغ الغاية في الصغر. ومثلهما المعرف لا يعرف لأنه بلغ الغاية في التعريف. فالشيء إذا بلغ منتهى لا يمكن أن يكون هناك مرحلة أخرى بعده لهذه الحالة التي هو فيه. مصغر لا يصغر، مكبر لا يكبر، معرف لا يعرف. ومعنى قاعدة المكبر لا يكبر، إذا ورد قاعدة المكبر لا يكبر، إذا ورد حكم شرعي مشددا لعلة معينة، هو مشدد فلا يزاد عليه شيء مما يمكن زيادته وتضعيفه. لماذا؟ لأنه فعلا مضاعف، فعلا مكبر، فعلا مشدد، لا يضاف أكثر من هذا. على الأحكام العدلية، هو هكذا العدل، هكذا الحكم، لا يزاد، لا يضاعف، لا يكبر، لأنه بلغ الغاية في التكبير. يعني هو مكبر، يبقى لا يكبر أكثر من هذا. الحكم مشدد، لا يشدد أكثر من هذا. قال: لأن الشيء إذا انتهى لا يقبل التغليظ، لأنه خلاص غلظ. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فمن ذلك لا يشرع التسليس في غسلات نجاسة الكلب. النجاسة ثلاثة أنواع: مخففة ومتوسطة ومغلظة. هذه النجاسة المغلظة بلغت الغاية، لا تغلظ. نجاسة الكلب والخنزير الذي غلظها الشرع لهذه العلة أنها من كلب ومن خنزير، فجعلها من البداية مغلظة. إذا كان من النجاسات ما يكفي فيه الرش والنضح وفيه ما يغسل مرة فإذا زالت مطالبة بتطهيره لأنه طهر فإن النجاسة المغلظة مثل نجاسة الكلب يطالب الشرع فيها بالغسل 7 مرات فهل يطالب المرء فيها بالتثليث يغسل 7 و7 و7 لا خلاص هي مغلظة هي مغلظة تمام ولذلك مثلا النجاسة المخففة يسن فيها التثليث النجاسة المتوسطة يسن فيها التثليث أما المغلظة لا يسن فيها التثليث لماذا؟ لأن المغلظة لا يغلظ المكبرة لا يكبر لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة القسامة هي نوع من أنواع التوكيدات في مسألة الدماء إنسان مات في قرية في مسألة الدماء إنسان مات في قرية أو في جهة من قرية وجدت رأسه هناك أو وجد جسده هناك ولم يعلم من هو القاتل ولا بينة لأهله ولا بينة لأهلها كذلك على دفع الإيه؟ على دفع القتل عنه في هذه الحالة لا نستطيع أن نأخذ أحدا من أهل القرية ولا نأخذ أهل القرية ولا نستطيع أن نهمل حق أهل القتيل لماذا؟ لأن لهم هنا تعلق والتعلق شديد وجد القتيل في هذه المنطقة لا يعرفون قاتله لكن قاتله لا شك من هؤلاء تمام؟ فهذه قرينة تدل على على تعلق بحق طيب لكأن قاتل هذا القتيل من هذه الناحية ربما إن هو قتل في ناحية أخرى ونقل إلى هذه الناحية فإن كان عندهم شبهة في أحد في هذه المنطقة أو مع أناس من هذه المنطقة يقسموا 50 يمين تمام؟ فإذا أقسموا 50 يمينا استحقوا الدية وتدفع لهم من أهل هذه المنطقة تمام؟ طيب إذا كان الشرع طلب 50 يمينا والأصل يمين واحد فغلظها وكبرها وشددها فهل يمكن أو يشرع التغليظ فيها؟ هي مغلظة يبقى لا تغلظ فوق إيه؟ فوق هذا لا يشرع التغليظ في دية العمد لماذا؟ لأنها مغلظة وشبهه لا يشرع التغليظ في دية العمد لماذا؟ لأنها مغلظة وشبهه شبه العمد كذلك ديته مغلظة الصفة التي أتى الشرع بها في دية العمد وشبهه هي مغلظ ولا الخطأ إذا غلظت بسبب هناك أحوال دية الخطأ المخففة دية الخطأ المخففة تغلظ بسببها وهي مثلا إذا قتل ذا رحم محرم هنا تغلظ الدية إذا قتل في الحرم تغلظ الدية إذا قتل في الأشهر الحرم تغلظ الدية يبقى إذن عندنا دية العمد مغلظة دية العمد مغلظة دية شبه العمد مغلظة من بعض الوجوه دية الخطأ تغلظ أحيانا تغلظ أحيانا إذن فدية العمد مغلظة فلا تغلظ ودية شبه العمد مغلظة من وجه فلا تغلظ لأن المغلظ لا يغلظ دية الخطأ تغلظ فإذا غلظت بسبب لا تغلظ بالسبب الآخر لأنه 3 أسباب إذا فعل منهما سببين هل تغلظ مرتين؟ لا تغلظ مرة واحدة لا يشرع التغليظ في دية العمد وشبهه ولا الخطأ إذا غلظت بسبب. وتغليظ الدية يكون بالفورية في دية العمد وبنوع الإبل 40 خلفة، يعني 40 حاملة، الجذع اللي هي أسقطت مقدم الأسنان، وثلاثون حقة اللي هي استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وهكذا. يبقى إذن إذا حصل التغليظ سواء من ناحية العمد وشبه العمد أو من ناحية أن الخطأ غلظ بسبب، لا يزاد التغليظ بسبب آخر ككونه في الحرم ومن المحرم وأشهر الحرم. واضح؟
نعم.
إذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت لا يضعف الجبران في الأصح، لأن لو ضعفناه كان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز. إذا أخذت الجزية باسم زكاة على من يسكن مع المسلمين من غير المسلمين ممن شرع الإسلام فيهم الجزية، مثل اليهود والنصارى وهكذا. فمن اليهود والنصارى من يطالب إمام المسلمين ألا يأخذ منهم الجزية وأن يجعل عليهم الزكاة كما يجعلها على المسلمين، يأنف من اسم الجزية ويطالب إمام المسلمين أن يجري عليه الزكاة، فيجري عليهم الزكاة، يجري عليهم الزكاة بدل الجزية. يبقى المسمى زكاة، طب ما مقدارها؟ مقدار الجزية، لكن لا تسمى لا تسمى جزية، إنما تسمى صدقة. زكاة يعني كما يطالب بها سائر الناس في الدولة الإسلامية من المسلمين، فيطالبون به. طيب، تضعف عليه، طيب تضعف عليه الجزية وتكون الجزية مضاعفة، تكون الجزية مضاعفة. تمام. إذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت، إذا ضعفت لا يضعف الجبران. الجبران حتى في الزكاة والأصل في ذلك أن يكون صاحب الإبل وجبت عليه سن معينة، يعني قال مثلا خذوا منه إبلا لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة، فلا يوجد عنده هذه السن، ماذا يفعلون؟ يعني ليس من وسط إبله إبل بهذه الصفة، ماذا يفعل؟ هو بين أمرين، إما أن يخرج أقل سن، وفي هذه الحالة يعول ويعطي شاتين أو بعض المال يعوض هذا الفارق، أو أن يخرج سنا أعلى من السن المطلوبة منه. وفي هذه الحالة المصدق الذي يجمع الصدقة والزكوات يأخذ يعطيه هو شاتين. يبقى إذن هو أعطانا سنا أعلى نعوض صاحب الزكاة ونعطيه نعطيه شاتين أو نعطيه بعض المال
بقدر.
هذا الجبران لا يضعف بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن ضعفت عليه الزكاة اللي هي باسم الصدقة. يبقى نضعف الأصل فقط ولا نضعف الجبران، لأن لو ضعفناه كان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز، لأنها لأنها من الضعف. لأن لو ضعفناه كان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز، لأنها لأنها من الأصل مضاعفة. يبقى المكبر لا يكبر.
دي مش دي ممكن تخش عليها قاعدة اللي هو ما أوجب أهل أعظم الأمرين لا يرتب الأدوان؟
لا، التانية بتتكلم على التداخل بين الأحكام.
ماشي، فاهم.
في إن الأصغر يدخل تحت الأكبر.
تمام.
فتفعل واحدة فيقضي عن الأمرين، لكن أنت هنا لا تفعل إلا شيئا واحدا، لكن طالما أنه كان عظيما فلا يعظم عليك، كان مشددا حكم واحد ليس حكمين.
أنا فاهم إن ممكن فيها شبه إنه رتب الأعظم فالأدون اللي هو الأقل من ده لا يرتب منه.
ما هو لم يكن هنا أمران، إنما هنا أمر واحد لكنه مغلظ، ففي هذه الحالة لا نغلظ، ففي هذه الحالة لا نغلظه بزيادة. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون، وإن كان قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين سيأتي معنا قاعدة مشابهة لها تماما الآن. القاعدة الرابعة والثلاثون، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. قال الناظم وفقه الله: كذا ففي وسائل يغتفر ما لا يكون في مقاصد غفر، لذا ففي الوضوء خلف مستقر. كذا ففي وسائل يغتفر ما لا يكون في مقاصد غفر، أي كذلك من القواعد الكلية التي يتخرج عليها من الصور الجزئية القاعدة الرابعة والثلاثون، وهي يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. معناها يغتفر يعني يتسامح ويتساهل ويتجاوز. يغتفر في الوسائل، الوسائل جمع وسيلة، ومعناها الطرق التي تؤدي إلى المقصود، كالسعي إلى الجمعة فهو وسيلة تؤدي إلى الصلاة. إذن المسائل تنقسم إلى وسائل ومقاصد. الوسائل هي الطرق التي تؤدي إلى المقصود، إلى الغاية، إلى الهدف. يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، المقاصد جمع مقصد وهو الهدف والغاية المطلوب أداؤه. الأهداف ما لا يغتفر في المقاصد يعني ما لا يتجاوز عنه في الأهداف والغايات المطلوب أداؤه. ومعنى قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد أن الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل يتوصل بها إلى غيرها. ولما كانت الوسائل أخفض رتبة من المقاصد تسامح الشرع وتساهل في إيجادها ما لم يتسامح أو يتساهل في المقاصد. إذن الشرع نظر فوجد الأمور نوعاً. النوع الأول مقاصد مطلوبة لذاتها ووسائل تؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد، مطلوبة لذاتها ووسائل تؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد، فتسامح شيئا في الوسائل لا يتسامح مثله في المقاصد. واضحا؟ وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فمن ذلك عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. هل يسمح الشرع بترك الجمعة؟ لا، لأن هذا مقصد. لكن هل يسامح في السفر قبل يوم الجمعة في الليلة قبل الفجر يسامح فيه؟ يسامح، لأنه وسيلة، هو وسيلة ليس مقصدا، هو وسيلة لترك الجمعة، ذلك لأن المسافر لا جمعة عليه، في هذه الحالة سيصلي ظهرا ولن يصلي الجمعة. تمام. قال: ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجمعة لا تمنع من سفر، إن الجمعة لا تمنع من سفر. عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه. الإنسان الذي في مكان لا يجد فيه الماء نقول له لا تنتقل إلى التيمم إلا بعد أن تبحث عن الماء فلا تجد، أو تبحث عن ماء يباع ومعك الثمن فلا تجد، أو ليس معك ماء، ليس معك ماء يوهب ولا يباع، تمام، أو ليس معك الثمن الذي تشتري به هذا الماء، أو أنه ليس هناك ماء يباع أصلا، معك الماء المال لكن ليس معك إيه، ليس هناك هناك إيه، هناك فرصة للشراء. طيب جاء إنسان يعطيك ثمن الماء، يعطيك الثمن يهبه لك، يهب لك الإيه الثمن، حتى لو كان هذا الإنسان من أصولك، والد أو جد أو من فروعك ابن أو حفيد، قال لا يجب عليك أن تقبل، يجوز أن تقبل لكن لا يجب، الشرع لا يوجب عليك أن تقبل ثمن شراء الماء لمن، قال لا يجب عليك أن تقبل، يجوز أن تقبل لكن لا يجب، الشرع لا يوجب عليك أن تقبل ثمن شراء الماء لماذا؟ قال لأن الثمن وسيلة والمقصود هو الماء، بخلاف إذا وهب له الماء نفسه وجب قبوله، لا يجب قبول الثمن لكن يجب قبول الماء. أنت الآن ما هو مقصودك؟ مقصودي أن أحصل ماء لأتوضأ، فإذا جاءك من يهبك الماء نفسه يعطيك بغير ثمن يجب أن تقبل، لماذا؟ لأن هذا مقصودك الذي تبحث عنه، لأن هذا مقصودك الذي تبحث عنه. أما إذا أعطاك المال الذي تشتري به هذا المال وسيلة إلى المقصود، في هذه الحالة الشرع لا يوجب عليك أن تقبله. إذن هنا سامح الشرع فلم يوجب في الوسيلة لكنه شدد وأوجب في المقصود، قال لك في الوسيلة لا يجب عليك القبول لكن قال في المقصود يجب عليك القبول، ذلك أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يبقى يجب قبول الماء، يجب قبول الماء ولا يجب قبول ثمن الماء. يجوز توقيت الكفالة بالنفس لأن الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة، الكفالة نوع من أنواع، الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة، الكفالة نوع من أنواع الضمان لكنه يكون في الأبدان، الضمان يكون في الأشياء تضمن الشيء الفلاني لكن الكفالة تضمن أن تحضر الشخص الفلاني. فلو أن إنسانا كفل بدن غيره وأجل إحضاره بأجل معلوم، إذا جاء الغد مثلا، تمام، فهنا يقول يجوز توقيت الكفالة بالنفس لأن الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة بخلاف ضمان المال فلا يجوز توقيته لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال. أصبح عندنا الآن إنسان عليه مال، فإذا وقت إنسان ليه؟ لأن المال هو المقصود. وأما إذا كفل لنا المدين الذي عليه المال وأقت ذلك بوقت يجوز، لماذا؟ لأن إحضار هذا المدين وسيلة لتحصيل المقصود من إحضاره وهو المال، فيغتفر في الوسائل التأقيت ولا يغتفر في المقاصد التأقيت. لماذا؟ لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال فلا يغتفر فيه، وأما الكفالة بالنفس هو التزام بالوسيلة، التزام بالوسيلة فيغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقصد. كذا ففي وسائل يغتفر، قوله لذا ففي الوضوء خلف مستقر، أي لأجل هذا اختلفوا في إيجاب النية في الوضوء، لأنه وسيلة إلى الصلاة بخلاف إيجاب النية في الصلاة، فلم يقع فيها خلاف لأنها مقصودة لذاتها. عندنا النية في الوضوء والنية في الصلاة. النية في الوضوء اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول النية في الوضوء شرط أو ركن يعني لا بد منها، ومنهم من يقول بل هي مستحبة إذا لم يأتي بها صح وضوءه. لماذا؟ يعلل هذا فيقول هذا لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن للأعمال المقصودة شرعا، وهذه ليست من المقاصد وإنما هي من الوسائل. يبقى إنما الأعمال بالنيات، معناها إنما الأعمال المقصودة تكون بالنيات، يعني تطلب فيها النيات. ومن هنا الأحناف يقولون لا تجب النية في الوسائل، فمن نوى الوضوء إذا لم ينوه فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن النية في الوسائل التي توصل إلى شيء مقصود هي مستحبة وليست واجبة، ليست فرضا ولا شرطا. يبقى في إيجاب النية في الوضوء خلاف، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الصلاة بخلاف النية في الصلاة لم يقع فيها خلاف. لماذا؟ لأن الجميع في إيجاب النية في الوضوء خلاف، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الصلاة بخلاف النية في الصلاة لم يقع فيها خلاف. لماذا؟ لأن الجميع متفق على أن الصلاة على أن الصلاة مقصودة لذاتها، الصلاة مقصودة لذاتها، فإذا النية مطلوبة لها، النية مطلوبة لها، مطلوبة بمعنى واجبة أو شرط. يبقى لم يقع الخلاف في الصلاة لأنها مقصودة، ووقع الخلاف في الوضوء لأنه وسيلة، وإن كان الراجح فيها كما هو مذهبنا الشافعية أنه إيه؟ أنه واجب، لكن وقع النزاع. لا شك أن هذه مرتبة أقل من مرتبة المقاصد، وذهبوا إلى ذلك لأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
مسألة الغفران في المسائل دي ولا مرتبطة بقاعدة
المسائل؟ لا شك أن هي مرتبطة بتحقيق مقصود الشرع وعدم تضييع الأحكام الشرعية، عدم تضييع الأحكام الشرعية. فلا شك أن قواعد الشريعة كلها مرتبطة ببعضها، ومقاصد الشرع كلها مرتبطة ببعضها، فما لم تخالف شيئا شرعيا يعمل بها، فإذا خالفت شيئا شرعيا لا يعمل بها.
الغفران مرتبط بما لم تخالف الشيء،
نعم، بما يغفره الشرع. يعني معنى كلمة يغتفر معناها أن الشرع يتسامح. يبقى إذا لو كان الشرع من جهة أخرى طالب أو شدد، يبقى يطالب الإنسان بالتشديد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن ورد الذي قال إن الدين يسر هو الذي شرع هذه الأشياء التي يكون فيها ثقل على النفس، كالصيام في يوم حر، كالجهاد ضد الأعداء، وهكذا كإقامة الحدود، هذه تكاليف شرعية. القاعدة 35، ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. قال الناظم وفقه الله: ثم اختيار بعض ما لن يقبل تبعضا فهو له مكملا. قوله ثم اختيار بعض ما لن يقبل تبعضا فهو له مكملا القاعدة الخامسة والثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ما لا يقبل التبعيض. فاختيار بعض الثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ما لا يقبل التبعيض. فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. معناها التبعيض التجزئة، فما لا يقبل التبعيض يعني لا يتجزأ، ما لا يقبل التجزئة. اختيار بعضه، اختيار جزء منه كاختيار كله، وإسقاط بعضه، إسقاط جزء منه كإسقاط كله. معنى قاعدة ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله، أن بعض الأحكام الشرعية لا تتبعض. من الأحكام الشرعية ما يتجزأ، ومنها ما لا يتجزأ. إذن إما أن تقبلها كلها وإما أن ترفضها كلها. لماذا؟ لعدم إمكان التجزؤ، لأن فعلك لجزء منها معناه فعلك لها كلها، وتركك لجزء منها معناه تركك لها كلها، لأنها لا تتجزأ، لا تقبل التجزئة. وأن ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلا كذكر كله. مجرد أن تذكر نصف كذا يتبعه النصف الآخر، أن تذكر ربعه يتبعه الثلاثة أرباع، لأن الشيء لا يتجزأ، فإذا أخذت جزء تبعه الباقي. لأن إذا لم نقل بذلك، إذا لم نقل إن إطلاق الجزء يلزم إهمال الكلام بالمرة، لو قلنا فلان طلب نصف كذا نقول أعطوه له كله لأنه لا يتجزأ. فإذا قيل كيف وإنما طلب نصفه، نقول الشيء لا يتجزأ. فنحن أمام أمرين، إما أن نعطيه له كله وإما أن نمنعه كله. فإذا منعناه كله أهملنا كلامه، وإذا أعطيناه كله أعملنا كلامه. والإعمال خير من الإهمال كما قلنا، الإعمال أولى من الإهمال. يجب إعمال الكلام طالما وجدنا طريقة إلى إعماله، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله كما سبق أن أوضحنا. فلهذا كان اختيار جزء ما لا يقبل التبعيض كاختيار كله، ما لا يقبل التبعيض كاختيار كله. التطبيقات. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فمن ذلك إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، الطلقة تقبل التجزئة؟ لا تقبل التجزئة. وقع عليها طلقة كاملة لأنها مما لا يتجزأ، الشيء لا يتجزأ، الطلاق لا يتجزأ، وهو قال أنت طالق نصف طلقة، فإذا أهملنا كلامه لم نعتبر النصف، يبقى إذن هذا كأنه ألغينا الكلام بغير موجب. الأصل أن الإنسان مسؤول عما يخرج من لسانه كما سبق وأصلنا ذلك، ما أنه ألغينا الكلام بغير موجب. الأصل أن الإنسان مسؤول عما يخرج من لسانه كما سبق وأصلنا ذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصفة الإنسان المكلف العاقل أنه يبتعد عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. إذن فإذا نطق بكلام يمكن أن تترتب عليه بعض الآثار أو الآثار، ترتب عليه الآثار التي تترتب على الكلام، ويعمل كلامه ولا يهمل، إذن يمكن الاستدلال بهذه الأدلة لهذه القاعدة، وهي هي أدلة الإيه؟ أدلة قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. يبقى إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة، إعمال كلامه خير من إهماله. إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه أو عفى بعض المستحقين سقط كله. القصاص شيء واحد لا يتجزأ، فإذا كان ولي القصاص واحد أو مجموعة، فجاء هذا الواحد وقال عفوت عن نصف القصاص، هذا معناه أنه عفى عنه كله، لأن القصاص لا يقبل التجزئة. أو قال بعض المستحقين هم خمسة، قال واحد عفوت، وقال الأربعة لم نعفو، هنا القصاص يسقط. لماذا؟ لأنه لا يقبل التجزئة، هنا لا يقبل إيه؟ التجزئة، سقط كل. إذا عفى الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله. الشفيع له الشفاعة فيما بيع صاحبه، باع، قل أعطوني النصف، في هذه الحالة الأصح أن حقه في الشفعة يسقط كله، يسقط كله. لماذا؟ قالوا لأنها مما لا يتجزأ، فهو استحقاق الشفعة أو عدم استحقاق الشفعة. إذا عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر، عتق كله. إذا عتق بعض الرقبة، إنسان اعتق بعض الرقبة، تمام، أو عتق بعض المالكين نصيبه، هو هذا العبد ملك لمجموعة وبعضهم اعتق نصيبه والبعض الآخر لم يعتق، في هذه الحالة العتق يسري إلى هذا العبد كله، وطالما هم موسرون، في هذه الحالة العتق يسري إلى هذا العبد كله، وطالما هم موسرون يطالبون بالباقي، تمام. إذا قال أحرمت بنصف نسك، أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك كالطلاق، كما في زوائد الروضة ولا نظير لها في العبادات، ذلك أن النسك عمرة أو حج من من العبادات، ولا يوجد مثل هذا، لا إحرام بنصف صلاة ولا إحرام بنصف صيام مثلا، ولا شيء من هذا، النسك فقط. قال أحرمت بنصف نسك، النسك لا يتجزأ، إذن فهذا يعد إحراما بنسك كامل، ذلك أن أن النسك لا يتجزأ، لم يجز إفراده بالرد، لا يرد واحدا. ليه؟ لأن البيع وقع بإيجاب وقبول عليهما، فإذا رد البيع رد كل البيع، وإذا أبقى البيع يمسك كل البيع. فلو قال رددت المعيب منهما، فالأصح لا يكون ردا لهما إلا أن ينشئ شيئا آخر بتراض بينه وبين المشتري، فهذا أمر جديد، بيع وشراء جديد، تمام. أما أن يلزم هذا المشتري لا يلزم، هل يلزمه؟ أنت إما أن تشتري الصفقة كلها أو أن ترد علي الصفقة كلها، تمام. فإن تمسك المشتري البائع بهذا، ليس للمشتري أن يلزمه كله، لا خذ هذا واترك هذا، لا هي جملة كانت صفقة واحدة، خذ هذا واترك هذا، لا هي جملة كانت صفقة واحدة، وجرى الإجاب والقبول عليه، إما أن تردها بالعيب وإما أن تأخذها بالعيب. لو طلق ثلث امرأته، أو طلق نصفها أو طلق بعضها فقال ثلثك أو نصفك أو بعضك طالق، طلقت كلها لأنها مما لا يتجزأ. إذن واضح القاعدة، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. تنبيهان وضابط. تنبيهان، إنما قيدنا ذكر بعض ما لا يتجزأ بأن يكون على وجه الشيوع احترازا عما إذا لم يكن كذلك، بأن كما لو أضاف الطلاق إلى عضو من أعضاء المرأة، يبقى إذا قال ثلثك نصفك هذا كلام على وجه الشيوع لا يخص به شيئا معينا، فإذا لم يكن على وجه الشيوع كأن عين، الشيوع عكس التعيين يعني مبهم عام. طب إذا عين، إذا عين لازم أن ننظر إلى هذا الشيء المعين، أن ننظر إلى هذا الشيء المعين له حالتان. لو أضاف الطلاق إلى عضو من أعضاء المرأة عينه يعني، فإن كان عضوا يعبر به عن كلها كالرأس والرقبة وأضافه إليها وقع الطلاق. يبقى إذن عندنا الآن إذا عين ننظر إلى ما عينه، فإن كان كالرأس والرقبة وأضافه إليها وقع الطلاق. يبقى إذن عندنا الآن إذا عين ننظر إلى ما عينه، فإن كان مما هو لا يستغني عنه الإنسان فيعبر به عنه كله، كمثل ما يقال مثلا رقبتك طالق، كلمة رقبتك يعني يعبر بها عن كل الإنسان، ولذلك يقال عتق رقبة يعني عتق عبد كامل، عتق أمة كاملة. إذا كان رأسك حرة رأسك طالق، يبقى هذا الشيء إذا كان يعبر به عن كل الإنسان فيقع الكلام. فلو لم يضفه إليها بأن قال الرأس منك أو الرقبة منك، ما قالش رأسك ولا رقبتك، إنما إيه قال الرأس منك أو الرقبة منك طالق، يجري بين الناس التعبير عن الكل بالشعر، عن الكل بالظفر. في هذه الحالة لم يقع فيهما، يبقى إذا أطلق على سبيل الشيوع ثلثك نصفك ربعك هذا يقبل في التطليق، وإذا عين شيئا ننظر في هذا المعين، إن عين شيئا لا يضاف إلى الإنسان كمثل ما قال الرأس منك طالق يبقى لا يعمل به. طب إذا عين عضوا يضاف إلى الإنسان لكن لا يعبر به عن كل الإنسان، قال ظفرك طالق شعرك طالق، يبقى لا يعمل به. الحالة الثالثة إذا عبر بجزء من الإنسان يستعمل في التعبير عن كل الإنسان، كأن قال رأسك طالق، إذا في هذه الحالة يعمل كلامه على الإنسان كله، ويكون من باب إيه؟ يكون من باب التعبير بالجزء وإرادة الإيه؟ الكل، بجامع أن بجامع أن الجزء يطلق على الكل عرفا مثلا أو عادة. فائدة هذه المسألة أن إذا أطلق نفصل، إذا تكلم بكلام في الشيوع لا نفصل معه في الكلام، وإذا تكلم بكلمة من هذه الكلمات نعمل بهذه القاعدة. يبقى القاعدة دي محل العمل بها إمتى؟ في الشيوع فقط، في الشيوع فقط. ولذلك احنا قلنا هنا وأن ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كذكر كله على وجه الشيوع، يبقى متى نعمل بهذه القاعدة؟ إن كان الكلام على وجه الشيوع. نعمل بهذه القاعدة إن كان الكلام على وجه الشيوع، أما إن كان الكلام على غير وجه الشيوع لا يعمل بها على الإطلاق، وإنما في المسألة تفصيل. تنبيه آخر، حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل، طالما قلنا اختيار البعض اختيار للكل، فهل هو بطريق السراية إلى الباقي من ذلك البعض، بمعنى أنه يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي الأجزاء، أو لا يكون بطريق السراية، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل، بمعنى أنه عبر بالبعض عن الكل؟ فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق والعتق. هو لما قال نصفك طالق، هل فعلا أمضينا كلامه على النصف وأتبعنا النصف الآخر؟ أمضينا كلامه على النصف وأتبعنا النصف الآخر للنصف الأول، ولا لما قال نصفك طالق عبر بالجزء وكلامه انطلق على الكل؟ يبقى إما أنه قلنا مثلا نصفك حر، يبقى وقع كلامه على النصف والشرع أتبع النصف الآخر النصف الأول، وإما أنه لما قال نصفك حر يبقى هذه الكلمة تحمل على الكل من البداية وليس فيها وجه للسراية. اختلف العلماء في هذه المسألة في بابي الطلاق والإيه والعتاق. فقال إمام الحرمين إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، يبقى إذن إنما طلق كله، إنما اعتق كله بهذه الكلمة. أيوة نعم. لماذا؟ قال عبر بالبعض وأرى اختار الكل. وقضية كلام الرافعي، يعني فهم من كلام الإمام أبي القاسم الرافعي أنه من باب السراية، يعني إنما انطلق الطلاق أو العتاق على البعض فعلا وسرى أثره إلى الباقي. قال في التحفة وهو الأصح، يعني رجح كلام الرافعي إن هو الأصح. طيب ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ لأن في النهاية هذا عتيق وهذا عتيق، هذه مطلقة وهذه مطلقة، ما هي فائدة الخلاف؟ تظهر فائدة الخلاف فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف، هي قالت له إيه؟ طلقني ثلاث طلقات وأعطيك ألف جنيه، فطلق واحدة ونصفا. هنا تقع ثنتان على القولين، الألف على قول الإمام، يبقى إذن مفيش فرق في أنها تقع كام طلقتين. طب لماذا؟ لأن قلنا الطلقة الأولى كاملة والطلقة الثانية نصف طلقة، فتسري على الباقي أو أريد بها طلقة كاملة، في الحالتين هتعد طلقة. طيب الخلاف هيكون فين؟ فيما يستحقه، هل يستحق ثلثي الألف أو يستحق نصف الألف؟ يعني هل يستحق واحد ونص من ثلاثة لأنه قال واحد ونص، ولا هل يستحق ألفين لأنه قال إيه؟ قال واحد ونص وأراد اثنين. قال ويستحق ثلثي الألف على قول الإمام. لماذا يستحق ثلثي الألف اللي هم ألفين؟ يعني ليه؟ لأن الإمام قال إن ده من باب التعبير بالبعض عن الكل، فكأنه قال أنت طالق طلق. لماذا يستحق ثلثي الألف اللي هم ألفين يعني ليه؟ لأن الإمام قال إن ده من باب التعبير بالبعض عن الكل، فكأنه قال أنت طالق طلقتين. يبقى لما قال أنت طالق طلقة ونصف، يبقى كأنه قال أنت طالق طلقتين، يبقى إذن هو استحق هنا إيه؟ الثلثين اللي هو ألفين. تمام؟ طيب ويستحق نصفه على قول الرافعي، يعني نصف المبلغ اللي هو واحد ونص. طب لماذا؟ لأنه فعلا قال واحد ونص، والواحد ونص نزلت على طلقة ونصف لكن سرت، يبقى كأن الرافعي يرى أن السراية قهر من الشرع له على تكملة الإيه؟ الطلقة. والإمام يرى أنها باختياره هو فيترتب عليها استحقاقه. تمام؟ يبقى إذن الرافعي يحرمه بقية الألفين اللي هي فعل تأثير بما يترتب عليه. تمام؟ لحاجة خارجة عنه. نعم. قال ويستحق نصفه على قول الرافعي واحد ونص بس، وهو الأصح اعتبارا بما وقع لا بما سرى عليه. ها هو وقع ايه طلقة ونص، ها النص طلقة تانية سرت عليه يعني أجبر عليها قهر عليها، جاءت من الشرع تبعا لكلامه وليس باختياره. قال السيد عمر البصري وقد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الإطلاق، صورة الإطلاق يعني إذا أطلق ولم ينوي شيئا، وده صحيح إن كل هذا إذا لم ينوي السراية أو إذا لم ينوي البعض عن الكل، تمام، أو إذا لم ينوي إطلاق البعض وإرادة الكل، لكن لو نوى هنعمل بنيته. أما إذا أنا بطلق طلقة ونصف يعني طلقة ونصف يعني لا أنوي إن هما طلقتين، في هذه الحالة نجعله من باب السراية. لماذا؟ لأنه أراد ذلك فعلا ونواه، أراد إنها حقيقة، أراد إن ألف ونص، إذا لا نجعله من باب المجاز اللي هو إيه؟ هو يقول حقيقة وإحنا نقول له هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، إرادة فين؟ هو لا يريد، تمام؟ أو الكل، إذا أراد الكل بقى، إذا كان في نيته التعبير بالبعض وإرادة الكل، ففي هذه الحالة يحكم بها، تمام؟ بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادل الحقيقة. كأنه هنا فصل لنا المسألة على ثلاثة أقوال، فقال إما أن ينوي المجاز فنعمل بالمجاز، وإما أن ينوي الحقيقة فنعمل بالحقيقة، وإما أن يطلق فيقع فيها الخلاف الذي وقع بين الإمام وبين الرافعي، وإما أن يطلق فيقع فيها الخلاف الذي وقع بين الإمام وبين الرافعي. فإذا أراد الحقيقة نعمل بالحقيقة ويستحق على رأي مين؟ على رأي الرافعي. وإذا أراد المجاز يستحق على رأي الإمام، وإذا أراد أطلق، وإذا أطلق يقع الخلاف، يقع الخلاف. قلنا تنبيهان وضابط، انتهى تنبيهان. الضابط لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة، يعني كل مرة الكل يزيد على البعض، لكن في مسألة واحدة يزيد فيها البعض على الكل، وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، يعني كلمة الظهر هنا جزء من الأم، بعض على الكل. وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي فإنه صريح في الظهار، يعني كلمة الظهر هنا جزء من الأم وعبر به وأراد الأم، تمام، فكلمة الظهر أصبحت إيه؟ ها كل، هي تساوي كلمة الأم كامل مع أنها تعبر بالإيه؟ بالجزء. ولو قال أنت كأمي، أنت كأمي لم يكن صريحا، ليس صريحا في الظهار، يعني قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وقال لها أنت علي كأمي، في الأولى نحكم بأنه ظهار لأنه صريح في الظهار، أما لو قال لها أنت علي كأمي ليس صريحا بل كناية، فنسأله ما الذي نويت؟ فلا يكون ظهارا، ممكن يكون بيقول لها أنت علي كأمي يعني في الكرامة، يعني أنت في المكانة وهكذا، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز اللي هو أنت إيه؟ أنت كأمي. يبقى إذن هنا البعض زاد على الكل، فالبعض في أنت علي كظهر أمي هذا البعض ها صار صريح، وأنت علي كأمي صار كناية، يبقى هنا الإيه؟ البعض زاد على الكل أصبح صريحا، والإيه والكل أصبح كناية، تمام؟ القاعدة السادسة والثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قال الناظم وفقه الله يقدم الأخص في الولاية على أعم دون مرية القاعدة السادسة والثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي القاعدة الأخيرة في هذا النظم المبارك: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، معناها الولاية أو الولاية بالفتح والكسر، بالفتح معناها لغة النصرة، ولا فلان فلانا أي نصره، وبالكسر الولاية معناها لغة السلطة، السلطة، فلان له ولاية له سلطة وتمكن، واستعملت شرعا في نفوذ التصرف على الغير شاء أو أبى، شاء أو أبى. يبقى إذن كلمة الولاية يعبر بها عن نفوذ الإيه؟ عن نفوذ التصرف على الغير قهرا أو باختياره. الولاية الخاصة، الخاصة أربع مراتب: الأولى ولاية الأب والجد، ولاية الأب والجد هذه ولاية خاصة، وهي ولاية شرعية، وهي أقوى الولايات، لأنها ولاية في المال والنفس، ولاية تسري سلطتها في الأموال وفي الأنفس، وكانت هذه الولاية شرعية، بمعنى أن الشارع فوض لهما للأب والجد التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما، لأن الشفقة موجودة في الأب، موجودة في الأم، موجودة في الأم في الجد، فلذلك إيه أوكل لهما الشرع مسألة الإيه المال والنفس، وذلك وصف ذاتي لهما، يعني لا ينفك عنهما بأي حال، العطف والحنان في الأب والجد موجود لا ينفك، فلو عزل أنفسهما لم ينعزل بالإجماع، إذا عزل الأب نفسه من الولاية والوصاية على الولد أو عزل الجد لا يقبل منه ذلك، لأن المقتضي للولاية الأبوة والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها. لكن إن امتنع من التصرف تصرف القاضي، يبقى لا يعزل لكن ها ولا ينعزل، لكن لو امتنعوا من التصرف مصلحة الصغير تضيع في هذه الحالة، ها ولا ينعزل لكن لو امتنعوا من التصرف مصلحة الصغير تضيع في هذه الحالة، ها يتصرف القاضي. ودونها ولاية العصبة، وهي ولاية في النكاح خاصة عند عدم الأب أو الجد، يصار بعدها بقى إلى الأخ إلى العم وهكذا على ترتيبهم في الميراث، لكن هذا في ولاية النكاح خاصة عند عدم الأب والجد، أو ولاية الأب في من طرأ سفهها وهي كبيرة، الأب له ولاية عليها لكن تختلف عن ولاية الصغير، ولاية الإيه الصغير. إذن هذه هي الولاية الأولى، ولاية الأب والإيه والجد. المرتبة الثانية ولاية الوصي، وهي ولاية في المال فقط، أو فيه وفي الولد والذرية، أو في الذرية خاصة على خلاف. الثالثة ناظر الوقف، ناظر الوقف، احنا عندنا أب وجد، عندنا وصي، عندنا ناظر الوقف، يشبه الوصية من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، يعني فوض إليه الحاكم أن ينظر في هذا الوقف.
ناظر الوقف رئيس الوقف،
رئيس الإيه
الوقف يعني
الناظر هنا من أوكل إليه الإمام أو نائبه أن ينظر في مصالح الوقف الفلان، المسؤول عنه، هو المسؤول عنه. فهو هنا يشبه الوصية من جهة كون ولايته هذه المهمة، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، لا يمكن أن يعزله غيره. طيب، الرابعة الوكيل، من حيث إن تصرفه مستفاد من الإذن، وهي أضعف الولايات. الوكيل يتصرف بإذن من وكله، فهذه ولاية، له ولاية على المال، وله ولاية على الكلمة في البيع والشراء، وله ولاية على الشيء ينقله من مكان إلى مكان. هو يتصرف الآن كأنه فلان لأنه وكيل عنه، وهي أضعف الولايات. كلمة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، أقوى يعني أولى، يعني تراعى عن الولاية العامة. العامة أقوى يعني أولى، يعني تراعى عن الولاية العامة. العامة هي ولاية الإمام الأعظم ونوابه والقاضي، دي اللي يقال فيها ولاية عامة، فإنها تكون في الدين والدنيا والنفس والمال، لأنه يلي على الكافة تجهيز الجيوش وسد الثغور وجباية الأموال من حلها وصرفها في محلها، وتعيين القضاة والولاة، وإقامة الحج والجماعات، وإقامة الحدود والتعازير، وقمع البغاة والمفسدين، وحماية بيضة الدين، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات، ونصب الأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، وتزويج الصغار والصغائر الذين تدخل في الدين وتدخل في الدنيا، تدخل في النفس وتدخل في المال. لكنها ولاية إلى بالنظر إلى الولاية الخاصة ولاية ضعيفة. والولاية الخاصة للأهل والأولياء والأوصياء والنظار تنتقل إلى السلطان بمقتضى ولايته العامة عند عدمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. يعني إذا لم نجد أهلا ولا أولياء ولا أوصياء ولا وقف له ناظر، هذا كله يقول إلى الولي العام اللي هو القاضي، اللي هو نائب الإمام الأعظم، اللي هو الإمام الأعظم نفسه، وهكذا. فيمارسها السلطان بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة وقضاة ونحوهم لمصلحة المولى عليه. ولاية الخاصة. ومعنى قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، إن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة تكون مقدمة على الولاية العامة، ولا تأثير للولاية العامة عند وجود الولاية الخاصة. وإن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص، جاء الولي العام فتصرف وهناك ولي خاص موجود، فتصرفه غير نافذ. لماذا؟ لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى تأثيرا أو امتلاكا أي تمكنا. هنا الإمام أو نائبه أو القاضي تصرفه مش الإمام أو نائبه أو القاضي تصرفه مشترك مع الولي الخاص في مسألة، وتصرف الولي الخاص ليس مشتركا مع أحد. يبقى إذن هنا يقدم الأخص على الأعم، ويقدم الأقل اشتراكا على الأكثر اشتراكا، تمام؟ ويقدم ليكون الأقل اشتراكا أقوى تأثيرا. يبقى هنا الولي الخاص يتصرف تصرفا مباشرا، يتصرف تصرف مباشر، تصرف لصيق بهذا الإنسان. أما الولي العام فيتصرف مع هذا الإنسان ومع ألوف مثله. يبقى أنت هنا ولايتك عامة مشتركة، لكن تصرف لصيق بهذا الإنسان. أما الولي العام فيتصرف مع هذا الإنسان ومع ألوف مثله. يبقى أنت هنا ولايتك عامة مشتركة، لكن أنا ولايتي هنا خاصة، إيه؟ خاصة مباشرة، فتقدم الولاية الخاصة على الولاية الإيه؟ العام. وكلما كانت الولاية مرتبطة بشيء أخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده، كانت أقوى تأثيرا في ذلك الشيء مما فوقها من العموم. الإمام على ما تعتمد ولايته؟ تعتمد على ارتباط، هذا الارتباط يدخل فيه ألوف الناس، وهذا الولي من أب أو جد أو وصي أو ناظر وقف. ما هي وجه ولايته على هذا الشخص؟ إن فيه ارتباط خاص بينه، وفي هذه الحالة يكون ارتباطه أقوى تأثيرا، إنه هنا مرتبط بشيء أخص، يعني بشيء يخص هذا الإنسان وحده من دون الناس. لكن الثاني زي ما يرتبط بهذا الشخص يرتبط بألوف النسل، والسبب الذي يربطه يربطه بهم سبب عام. إذن السبب العام ده سبب خفيف الصلة، والسبب الخاص وثيق الصلة. وتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية الخاصة، ولم يبق لها إلا الإشراف، إذ القوة بحسب الخصوصية للرتبة. صحيح أن رتبة القاضي أعلى من رتبة الوصي، رتبة نائب الوالي أعلى من رتبة ناظر الوقف، رتبة الإمام الأعظم لا شك أنها أقوى وأعلى الأب والجد، لكن ليس النظر إلى رتبة الولاية إنما خصوصية الولاية. فهذه خصوصية، وما تحكم به أنت سبب عام، سبب عام. فلو مثلا نظرنا إلى الأب والجد لا تزول صفتهما الخاصة، إنه أب وإنه جد. أما لو نظرنا إلى الإمام يمكن يعزل من الصبح، القاضي يمكن يعزل، فهنا السبب عام وهناك السبب إيه؟ السبب خاص. فمثلا متولي الوقف ووصي اليتيم وولي الصغير ولايتهم خاصة، وولاية القاضي بالنسبة إليهم عامة، وأعم منها ولاية إمام المسلمين. فولاية المتولي، متولي الوقف وما عطف عليه وصي اليتيم وولي الصغير، أقوى من ولاية القاضي، وولاية القاضي أقوى من ولاية الإمام، وولاية القاضي أقوى من ولاية الإمام. يعني القاضي يختص بكم؟ طيب يبقى الإمام يختص بكم؟ يختص بكثير جدا، يمكن يختص بعشرين قاضي. تمام؟ يبقى ولاية القاضي أقرب، وولاية الوصي أقرب وأقرب. تمام؟ الولاية الخاصة أولى أقوى من الولاية العامة، أقوى من الولاية العامة. فروع هذه القاعدة وأمثلتها كثير، فمن ذلك القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد. لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل، لم يصح على الأصح عند الشيخين النووي والرافعي، ولو زوجها الولي الخاص صح. يبقى أنها أذنت للقاضي تمام وفعل لم يصح. فلو أذنت لوليها أو فعل ذلك وليها صح. ليه؟ لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. يحق للولي الخاص استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانا، يعني يمكن أن يستوفي القصاص ويمكن أن يعفو عن الدية، هذا بيده، وليس للإمام العفو مجانا. لو زوج الإمام لغيبة الولي
وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد. حصل هنا من الولي الذي له ولاية خاصة أن زوج في وقت واحد. حصل هنا من الولي الذي له ولاية خاصة أن زوج في وقت. وكذلك زوج الولي العام في نفس الوقت، وثبت ذلك بالبينة، ثبت أن الوقت واحد. قدم الولي، اللي هو الولي الخاص وليس الإمام، لأن الأصح في هذه الحالة أن تزويج الحاكم اللي هو الإمام كان بالنيابة عن الولي الغائب، يبقى هو كان نائبا عنه بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد. فعلى هذا يقدم نكاح الولي بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد، يعني بدليل أننا لم نذهب مثلا إلى عمها، لم نذهب إلى أخيها، يبقى إذن هو ناب عن من؟ ناب عن الولي الخاص، فيقدم فعل الولي الخاص على فعل الولي العام. ضابط: الولي قد يكون وليا في المال والنكاح كالأب والجد، وقد يكون وليا في النكاح فقط كسائر العصبة غير الأب والجد، فهؤلاء يكونون في النكاح فقط، وكالأب في من طرأ سفهها، إنسانة كبيرة وهي بالغة رشيدة وطرأ منها إيه؟ بعض السفه، فإنه لا ولاية له إلا على البضع على الأصح. وأما المال فالولاية فيه للقاضي، والجد كالأب في ذلك ولايته على البضع، تمام؟ وقد يكون في المال فقط، كالوصي، فلو أوصى إليه بأن يزوج، بطلت الوصية. وقد يكون في المال فقط كالوصي، فلو أوصي إليه بأن يزوج بطلت الوصية. لماذا؟ لأن عمله في الإيه؟ عمله في المال فقط. هذا لا يقال فيه ضابط، يقال فيه تنبيه مثلا. نعم، الضابط كأنه قيد في القاعدة، كأنه توضيح للقاعدة، تسري فيما ولا تسري فيما. أما هذا فتنبيه، يعني أمر يبين لك مثلا تقسيمة معينة في الأمر، تتمة معينة، توضيح معين. نعم، خذ الخير من دعا لنا ومن على دعائه قد أمنا. والله يجزي الخير من دعا لنا ومن على دعائه قد أمنا. قوله والله يجزي الخير من دعا لنا ومن على دعائه قد أمنا، يسأل الناظم الله تبارك وتعالى في هذا البيت أن يجزي الخير من دعا له ومن أمن على دعاء هذا الداعي. وهنا انتهى النظم لما هو مقصود الناظم بارك الله له، وقد نظم في هذه الأبيات الكتابين الأولين من 7 كتب صنفها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، قسمه السيوطي إلى 7 كتب، جعل الكتاب الأول في القواعد 5 التي يرجع إليها جميع المسائل الفقهية، وجعل الكتاب الثاني في القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. فهذان الكتابان قصد الناظم في هذه المنظومة إلى أن ينظمها، ينظم القواعد المشتمل عليها، مشتمل عليها الكتابات، لكنه ترك من الباب الثاني بعض القواعد لم ينظمها. فمنها مثلا قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، وقاعدة الحر غير داخل تحت اليد، وقاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، وقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فهذه خمس قواعد تركها الناظم فلم ينظمها، وشرحها يأتي إن شاء الله في التتمة التالية التي نكمل بها هذه الملحة حتى يكون الطالب على دراية بالقواعد الكلية من جهة، والقواعد الخمس المتفق عليها من جهة أخرى، وهذا إن شاء الله ما